بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن العبد في هذه الحياة لابد أن يحدد هدفه عند أول قدم يريد فيه السير، أن يحدد هدفه. وهدف المسلم غالي، هدف المسلم في هذه الحياة هو أن يعز دين الله عز وجل، ولو أن يبذل من أجله المهج، لو أن يصلب أو يقتل أو يرفع على أسنة الرماح. لا حياة لمسلم إلا أن يرى دينه عزيزا، ولا بقاء لمسلم على ظهر الأرض إلا وأن يرى قرة عين لهذا الإسلام، أن يراه عاليا خفاقا. هذا هدفه الأول. والهدف الثاني وهو مرتبط بالأول، أن يدخل الجنة، فإن الدنيا مرحلة، وإن الحياة قصيرة، وإن النهاية إما جنة وإما نار. هدف غالي، والمسلم لا يساوم أبدا على هذا الهدف، ولا يتنازل أبدا عن هذا الهدف، أن يكون الإسلام عزيزا، وأن تكون راية الإسلام عالية. المسلم لا يعرف الترقيع في دينه أبدا. لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث على حين فترة من الرسل، دعا إلى الله عز وجل في بيئة لا تعرف الله، لا تعرف إلا آلهة شتى أعظمها الهوى، فصرخ فيهم، ناداهم بكلمة، جمع قومه وعشيرته وبدأ بهم، قال لهم: قولوا كلمة. كلمة إن قلتموها دانت لكم بها العرب وملكتم بها العجم. كلمة، ما أحلاها من كلمة! كانوا يعرفونها ولكنهم حادوا عنها. كان بين القوم عمه أبو لهب، قال: كلمة يا محمد؟ قال: نعم. قال: لك عشرة. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة قالها من سبق من قبله من الأنبياء، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا الله. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا مساومة على لا إله إلا الله. وأن البوابة للا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فلن يعرف العبد الوصول إلى الله عز وجل إلا عن طريق هذا النبي. ولذلك من عبد الله عز وجل من غير طريقه ضال مضل، ولا بد من الأمرين معا. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يهودي وكان يحتضر، وكان أبوه عند رأسه، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله. نظر الغلام إلى أبيه، واليهود يعرفون تماما من هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنهم أبوا استكبارا وعلوا. فقال أبوه له: أطع أبا القاسم. فقال هذا الغلام قبل بدء السكرات: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ينفض ثوبه ويقول: الحمد لله الذي نجاه من النار. الإسلام يريد لجميع البشرية الفلاح. الإسلام يريد لجميع البشرية النجاة من ظلم الدنيا وضيقها إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. رفضت قريش هذه الكلمة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بها، تابعه الأفراد الواحد بعد الواحد. من؟ من المستضعفين، من العبيد والموالي. قامت قريش قومه بالتضييق ومحاولة إسكات محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه ماضي. على الصوت بسب وسخرية وضعوا أبوابا كثيرة لسدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماض لا يقف أبدا عن الدعوة بالحسنى إلى الله عز وجل: إني رسول الله إليكم جميعا. في كل مرحلة قريش ترى أن محمدا لا يريد أن يخرج عن طوق الصمت. هم يسبون ويحاولون منع من معه بشتى الطرق وهو ماض. كلما هم واحد منهم أن يتكلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اسكت. ماضي. حتى أن خباب بن الأرات لما انتقلت قريش إلى المرحلة الثالثة، مرحلة المناوشة، مرحلة السب العلني والتضييق، معركة، قاموا قومة واحدة على كل من دخل في دين الله عز وجل ممن لهم عليه ولاية من ولد أو عبد. انتهت مرحلة الاستسلام والتسليم والمداهنة مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقاموا قومة واحدة من تعذيب بشتى طرق العذاب، من ضرب وحرق وتحميم بالنار إلى آخره. جاء خباب بن الأرت يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فصبره وأخبره أن الأمر ماض، وأن الطريق وإن شق في أوله إلا أن نهايته الفلاح، وإن نهايته النجاح، وأقسم له بالله والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، والذئب على غنمه، لا تخاف يا خباب ولا تخشى، فإن سنة الله عز وجل ماضية لا يوجد رد البتة. اجتمعت قريش وقال بعضهم لبعض: أما ترون أن أمر محمد في كل يوم يزداد، وأن أتباعه كثر وإن كانوا في الخفاء، وأننا مهما هاجمناه وسببناه وضاربناه ماض في طريق؟ فاجتمع عقلاؤهم وقال بعضهم لبعض: نعرض على محمد خطة رجد، إنه منا، إنه ولد منا ومن جلدتنا، ونراه من أوسطنا نسبا، أي من أعلى قريش نسبا، نراه عاقلا صادقا أمينا، فما رأيكم لو ملكناه علينا؟ ما هي المشكلة؟ كأن محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى تكتيل وتجميع، فمن باب أولى يكون من طريقنا ويكون على منهجنا وسيرتنا وسلوكنا، فلماذا لا نعرض عليه الأمر؟ وإن كان مع هذا يريد مالا أعطيناه، وهو بلا زوجة، فإن كان يريد زواجا زوجناه، نظرنا واخترنا له أجمل العرب نساء، والأمر هين. واتفقوا جميعا على هذه الخطة، واجتمعوا في بيت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المساندين له قلبا وقالبا، إلا أنه ما دخل الإسلام، وكان له في هذا حجة واهية، قال: أخشى إن دخلت معه أن تكون الحرب علينا جميعا، ولكني أريد أن أجعل احتشاما بيني وبين قريش حتى لا يعظم الإيذاء على محمد، وهذه حجة واهية. اجتمعوا في بيت أبي طالب وقالوا له: إن قد اجتمعنا جميعا مع عشر قريش على أمر وجدنا فيه المصلحة لابن أخيك ولنا جميعا. ثم تكلموا وقالوا: نريد أن نجعله علينا ملكا إن أراد الملك، وأن نعطيه ما شاء من المال إن أراد المال، وإن أراد الزوجة زوجناه أجمل نساء العرب. فرح أبو طالب، ما تخيل بعد هذه الحرب وبعد هذا التضييق أن تأتي قريش بهذه الخطة التي ما كان يحلم بها أبو طالب. انصرفوا وأسرع جميعا إلى ابن أخيه وقال له: يا محمد، إن قومك قد جاءوا وعرضوا عليك خطة رشاد، وما أرى إلا فيها الصلاح، يعني ليس بعد هذا كلام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حيل الكافرين وحيل أهل الباطل كثيرة تغيب على أصحاب القلوب الضعيفة المريضة أما صاحب القلب الحي فلا تغيب عليه أبدا. قل يا عم ماذا عرضوا عليك؟ فقال يا محمد عرضوا إن أردت بعملك هذا الملك فأنت عليه ملك، سيتوجوك جميعا كل قريش وافعل بهم ما شئت، ولكن عن طريقهم ومن طريق أبوابهم، وإن أردت مالا جمع لك ما شئت، وإن أردت زواجا زوجوك ما شئت. أرى أن هذه خطة رشاد. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عم إن الأمر لله من قبل ومن بعد. ثم قال له والله يا عم أجاؤوا لي بشعلة من الشمس ما تركت ما أنا عليه حتى يظهره الله عز وجل أو أهلك دونه. هذا الطريق الذي أراده الله عز وجل لا أنحرف عنه أبدا، إما أن يقام وإما أن أهلك، أن أقتل أو أموت. تعجب عمه وظل يساومه، ما أرى إلا أنك شططت عن الصواب وقد جاء لك بالخير كله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كلمات قليلة. أغلق الباب أمام عمه، لا لو جاءوني من الشمس بشعلة، شعلة نار من الشمس، ما تركت هذا الأمر أبدا، لا مفاوضة. كانت فرصة لقريش في ظن عمه وفي ظن غيره من المسالمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد فرط في هذه الخطة، عرضوا عليه الملك وأن يكون عليهم ملكا، ماذا يريد؟ ومن خلال هذا الملك يفعل ما شاء ويدعو بما شاء بحرية مطلقة. ولكنه قال لهم لا، عندها سنحت الفرصة لقريش، فقاموا قومة بربرية، قومة شديدة، ما تركوا صغيرا ولا كبيرا إلا ضيقوا عليه، حتى بلغ الإيذاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ضربوه، خنقوه، وضعوا على ظهره سل الجزور، وكان من قبل في مأمن، حتى رآه عمه وقال يا محمد كنت في راحة من هذا؟ قد عرضوا عليك فلاحا وطلبوا منك نجاحا ولكنك رفضت، وضعوا على ظهره سل الجزور وخنقوه خنقا وضيقوا عليه، وبدأت الأشعار تنتشر بين قريش انتشار النار في الهشيم، سبا ولعنا وطعنا في محمد صلى الله عليه وسلم. ضاق الأمر واشتد الكرب، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صابرون محتسبون، ما قالوا يا رسول الله لما تركت هذه الفرصة أن تكون ملكا على قريش ومن خلال هذا نقوم على رؤوس الضلالة فنقضي عليهم ولا يبقى إلا نحن وأنت الملك؟ ما قالوا هذا، ساروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن الخير كل الخير في متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى وإن عظم الأمر. سارت المسيرة واشتدت قريش، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إلى الحبشة من يفر من شدة العذاب وشدة النكال الذي وقع بهم من قبل قريش، رصدوا كل مرصد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين البلاغ ولو بكلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحين والآخر ينتظر مجيء الأغراب مجيء الوفود في الموسم عسى أن يبلغ واحدا أو اثنين أمر الله عز وجل، وقد سد الباب تماما في مكة. في الموسم جاء وفد من اليمن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهم، فأسرع إليهم على حين هدأ من القوم، وقد أرصدوا شبابهم متابعة لمحمد وأصحاب محمد. على حين هدأه جلس معهم، وما إن بدأ في دعوتهم إلى الله عز وجل حتى رأى أبا جهل على رأسه قائما. جمع حفنا من رمال منى شلت يداه وألقي في النار. جمع حفنا من رمال منى ثم سكبها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأهل اليمن: لا تصدقوه إنه كذاب. قام النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عن رأسه وتركهم وانصرف. هل تردد النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هذه الخطة قبل موت عمه؟ هل ذهب إلى عمه وقال: يا عم، ضاقت بي السبل وأغلقت أمامي الأبواب وقد قبلت خطة قريش؟ لا والله، لا والله. انطلق أصحابه، هذا فار في صحراء، هذا هارب إلى الحبشة، هذا مختبئ في بيته، شدة عظيمة. حتى خرج عليهم يوما بعد موت عمه وموت زوجه خديجة، وضاقت الأسباب فلا أسباب، فخرج على قومه وقال لهم، أي على أصحابه، وقال لهم: قد أريت دار هجرتكم سبخة بين لابتين، أظنها يثرب، قد جعل الله بعد الضيق فرجا ومخرجا، ربما نذهب إلى يثرب. ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بين أهله وعشيرته إلى دار غربة، إلى بلاد لا أدري ما يكون فيه؟ لماذا لم يرضى بهذه الخطة التي عرضتها قريش وما زالت قائمة؟ رفض تماما. ثم كانت الهجرة، وهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يثرب. دعا إلى الله عز وجل ما تركته قريش، حروب، وفي كل مرة وفي كل فترة هم قائمون على ما هم عليه، أن تكون دعوة محمد عن طريقهم لا أن يستقل بذاته. حروب من بدر إلى أحد إلى تأليب الأعراب والكفار في يثرب على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الاتفاق مع اليهود في حرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غيرها. إن قريش ما تركت هدفها قط، إما في استقطاب محمد أو قتله، لا هم لهم ولا هدف إلا هذا، إما أن يستقطب وأن يكون معهم، وإما أن يقتل فداه آباؤنا وأمهاتنا. هو ماضي. بعد 6 سنوات من الهجرة حن قلبه لمكة لبيت الله العتيق، وقال لأصحابه: أرى أن قريش قد وهنتها الحرب. يعني تقريبا 17 سنة أو 18 سنة في حروب مستمرة، ما وقفت قريش قط، وما لان محمد صلى الله عليه وسلم قط. الطائفتان تسيران، حق واضح أبلج وباطل واضح أبلج. بعد 6 سنوات آذن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالذهاب إلى مكة لأداء العمرة. استعدوا جميعا، ما صدقوا أنهم بعد غياب 6 سنوات عن البيت الذي كانوا يعيشون في كنفه ويطوفون فيه بالليل أو النهار وقد حرموا منه ومن دخول مكة سيدخلون مكة، واستعدوا جميعا للخروج إلى العمرة، ساقوا البدن ولبسوا ثياب الإحرام وخرجوا معهم وقد قلدوا الهدي وأشعروه. سمعت قريش بمخرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يريد؟ أرسلوا رجلا كان من عقلاء القوم وكان ينزل عندهم بين الفينة والفينة وليس من أصل قريش، يسمى بديل بن ورقاء، كان سيدا في قومه، فقالوا له اذهب واستطلع الخبر، إن محمدا خرج من المدينة ما أراد قاصدا إلا مكة، ووالله وتالله وبالله لن يدخلها أبدا. أسرع بديل بن ورقاء فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأى مشهدا رق له، رأى أقواما قد لبسوا ثياب الإحرام وقلدوا البدن وأشعروها، مشهد يرق له القلب. فلما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي أخرجك من أرضك وجئت إلى قريش أو إلى مكة؟ قال والله ما أردنا إلا العمرة وما قصدنا إلا هذا. فقال له بديل إن قومك صادوك ومانعوك عن البيت فارجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويح قريش، أما وهنتها الحرب إلى متى؟ إلى متى؟ ما يقارب 20 عاما ما سكنوا قط، ظلم وبغي وقتل وتشريد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى متى؟ والله لن نرجع. ذهب بديل بن ورقاء وقابل رؤوس قريش وقال ما لكم ومحمد؟ ما أراد إلا العمرة وإني رأيت مشهدا ترق له القلوب، رأيتم قد لبسوا ثياب الإحرام وأشعروا الهدي وقلدوا، ما رأيت قوما جاءوا لقتال، قالوا جميعا لن يدخلها أبدا. بدأوا في مفاوضات مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مصر على دخول مكة من أجل العمرة. كان هناك عاقلا آخر من عقلاء القوم، عروة بن مسعود الثقفي من ثقيف من الطائف، رأى الأمر قد احتد وأن قريش احمرت أنوفها وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لن يرجع، ما هو السبيل؟ فقال هل تظنون في عيبة؟ ألست منكم؟ قالوا نعم. قال دعوني أفاوض هذا الرجل. فقالوا اذهب. فذهب إليه عروة بن مسعود الثقفي للمفاوضة، التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وقد لبس بعضهم المغفر، غطاء على الرأس حتى إذا وقع قتال لا يصاب بسوء. فاوض النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ما رأينا سخلة عنز أشأم على قومها منك، فرقت قومك، ضرب بعضهم بعض وآذى بعضهم بعض، أتنتظر أن يقوم عليك قومة واحدة فلا يدع فيك أخضر ولا يابس؟ إن قومك قد حشدوا الحشود وجمعوا الجموع وجاءوا بالعود المطافيل، وإنهم صادوك ومانعوك عن البيت فأرى أن ترجع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن أرجع حتى يأذن الله لي. بدأ عروة بعد الصوت المرتفع يلين يا محمد ماذا تريد من قومك؟ مساومات ومفاوضات كما وقع في الأمر الأول حال استبعاث محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تريد من قومك؟ عرضوا عليك خططا كثيرة ولكنك أبيت، ثم أتظن أنك بهؤلاء الذين معك تدخل على قريش؟ ما أراك إلا جمعت أوباش القوم وإنهم خليقي أن يفروا عنك. هؤلاء تدخل بهم على قريش؟ لا أفعل هذا إلا إنسان لا عقل له. هنا أجاب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعروة بن مسعود سيد قومي: أنحن نفر عن أمصص بضر اللات؟ كلمة قبيحة. أنحن نفر عنه؟ جن جنون عروة. وجد أن القوم عندهم جرأة ما أعطاهم إياها إلا الإسلام، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر ابن أبي قحافة. فسكت وقال: والله لولا أن لك يدا عندي لكافأتك بمثلها، ولكن هذه بتلك. حاور وحاول فشل. بينما الحوار يدور وهم عروة بن مسعود أن يرجع إلى قريش بخفي حنين، ما جاء بأمر واحد توافق عليه قريش. قبل أن ينصرف حانت الصلاة فرأى مشهدا عجيبا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدر إلى الوضوء كاد أصحابه أن يقتتلوا على وضوئه، على ما ينزل من آثار الوضوء. رآه ما تمخط ولا تنخم إلا وكادوا يقتتلون على أخذ هذه المخاطة أو هذا النخام فيدلكون بها الوجه والبدن. عاد بصورة تختلف عن الصورة التي جاء بها. قوم يستحيل أن تقف أمامهم كل أقطاب الأرض بهذه الصورة. رجع إلى قريش بوجه آخر وبقول آخر. قال: يا معشر قريش، أصدقكم القول، لقد طفت على ملوك الأرض، فارس والروم ومصر والحبشة، ما رأيت ملكا يعظم أصحابه كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، وقد عرض عليكم خطة فاقبلوها. قالوا: لن نقبلها أبدا. قام فيهم سيد القوم سهيل بن عمرو. يأست قريش من مقارعة محمد بالحجة أو البيان، فلا حجة عندهم ولا بيان. قاموا قوما، وعلى الرغم من هذا فشلوا في جميع المحاولات لمجرد تنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن خطة واحدة يوافق فيها قريش. قام سهيل بن عمرو وكان آخر من قام وعرض الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا قوم، ما تقولون وقد جاءكم الجواب؟ فقالوا له: قم واذهب إليه وافعل ما شئت، ولكن لا تذهبن بماء حياء قريش. المهم أي شيء افعله مع محمد بلا فضيحة. فقال: دعوني، وقد أخذ منهم بيانا شافيا بكل مفاوضاته من ذاته ونفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، بعدما يقارب 20 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بقومه فقط، ما فكر في فارس ولا الروم ولا مصر ولا باقي الجزيرة. فإن حجر العثرة هي قريش، وعلى الرغم من هذا ما ساومهم ولا فاوضهم على مثقال ذرة، ما فاوضهم على قيد أنملة. الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. فيا معشر قريش، إن أردتم أن تدخلوا في السلم كافة قبل منكم بلا أي ترقيع، بل قال لهم كما قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون. ما قالوا كفرتنا، ما قالوا قد جرأت أصحابك من الموال والعبيد على تكفيرنا، وقد كانوا يدعون أنهم على ملة إبراهيم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الدعي على ملة إبراهيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لا يلتقي الكفر مع الإسلام قط في أي باب من الأبواب، لا في سياسة ولا اقتصاد ولا مواطنة ولا أي شيء. الإسلام إسلام وهو أعلى. إن الدين عند الله الإسلام، وكل ما دون الإسلام أسفل. هذا الذي كان عليه الصحابة وهم في ربوع مكة يعذبون، ويقول بلال أحد أحد، وبقي الأصحاب آل ياسر يعذبون. قتل الزوج، وسلحت المرأة في العراء، وجردت الثياب وقتلت وهي تقول أحد أحد، وعذب عمار الولد وباقي الأصحاب وهو يقول لهم صبرا إن موعدكم الجنة. لا مكان للمسلم على هذه الأرض إلا بالإسلام فقط، بغير الإسلام الفرار. الموت أحب إليه من أن يرقع في دين الله عز وجل. لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم. وهم يقولون نحن على ملة إبراهيم. كان فيهم الحجابة والسدانة، فيهم حماية البيت وسقي الحجيج، ويظنون أنهم أصحاب الحق. جاءت المفاوضة الأخيرة من أعقل عقلاء قريش ومن أشدهم عقلا وفطنة وذكاء، إلا أنه ما عرف الإسلام بعد، سهيل بن عمرو. أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ماذا تريد يا محمد؟ وجاء من منطلق علو، وقد فوضته قريش في كل شيء، حتى أنه لو أذن لقريش بالخروج من مكة لخرجت، ولكنه فوض عن قومي وأراد لهم العلو. قال: يا محمد، ماذا تريد من قومك؟ إنهم صادوك ومانعوك عن البيت، ولن تدخل مكة إلا بدماء أكثرها منك أو ممن معك، فماذا تريد؟ فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم خطة: إيقاف الحرب بين المسلمين وبين قريش. فقال له: إن قريش طحنتها الحرب، نحن لن نمل ولن نكل إلى آخر رمق. لو قتل كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا واحد لا يقاتلن قريش، إن قريش وهنتها الحرب. فإني أعرض خطة خير وصلاح، أن يكون هناك هدنة بين الطرفين. فاشترط سهيل بن عمرو بعد موافقة على شروط الخطة، فكانت شروطا عادية تقبلها قريش. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الخطة أن يأذن له أن يعتمر هو وأصحابه هذا العام، وقريش وافقت على هذا. فقال له سهيل بن عمرو: لا يا محمد، أن تقول العرب أنك دخلت علينا ضغطة بلوي الذراع، لا، ولكن ارجع ومن العام القادم تأتي للعمرة. ثم اشترط سهيل شرطا لما رأى أصحاب محمد ولما رأى قوة أصحاب محمد، وقع في قلبه أن هؤلاء القوم إن دخلوا مكة رجعوا بكل من في مكة أو على الأقل بالغالب. فقال هناك شرط، وهو شرط نهائي لا مفاوضة فيه، أن من جاءك من عندنا وجاء معك حتى ولو كان على دينك يرد إلينا. قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم صرخ الصحابة، قالوا: كيف هذا؟ من جاءنا مسلما أنا رده للكفار؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وافق على جميع الشروط أن يرجع من العام وأن يعود في العام القابل. ووافق على هذا الشرط أن من جاء من قريش يرد حتى ولو كان مسلما. هيج هذا الأمر قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما جئنا إلا للعمرة، ونحن ما أردنا إلا عمرة، وإن أرادت قريش قتالا لن يبقى منا فرد واحد حتى نجهز على قريش، ما عندنا نوع من الاستضعاف الآن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصر على الشروط ووافق عليها جميعا، حتى كان وقت الكتابة، وهذا مما هيج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكتب من محمد عبد الله ورسوله، أو من محمد رسول الله، قال: لا تكتب رسول الله، فلو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، أكتب من محمد ابن عبد المطلب وامحو اسم رسول الله. هيج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه. لما لم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في مكة على خطة قريش أن يكون ملكا وكان مستضعفا، ولما وافق هنا على خطة قريش وفيها نوع من الذلة والانكسار وهم قوة؟ لما رضي بالرجوع ورضي بمحو اسمه وإلى غيرها من الشروط، ومن جاء مسلما يرد إلى المشركين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أراد استقلالية عن قريش، عن دين الجاهلية، وهنا معه قوة، وقد خرج متميزا عن عسكر المشركين. هذا عسكر الإسلام وهذا عسكر المشركين، وإن قريش لو سكنت عاما واحدا سكنت فيه لدخل الإسلام أطراف الجزيرة، فكان الهدف هو تسكين قريش. تمت الهدنة ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة كانوا في غاية من الحزن والألم، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحل، أن يحلوا الإحرام وبالحلق إلى آخره. نزلت الآيات وهم راجعون من الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بمجرد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل إلى ملوك الأرض. سكنت قريش، وقفت المعركة، أرسل إلى ملك فارس، إلى ملك الروم، إلى ملك مصر المقوقس، إلى ملك الحبشة، إلى ملوك الأرض، من محمد عبد الله ورسوله إلى فلان، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين إلى آخر. وبدأت الفتوح بعد عامين من هذه العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكبار أصحابه: سنفتح مكة وتكون مكة دولة إسلامية، حاكمها ورئيسها هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج بعشرة آلاف مقاتل كلهم جميعا قاصدون إلى مكة. ما أخبر أحدا بقصده ولا بغزوه، وقد فعل غزوات مناوية قريبة، يظن الظان أنها مجرد غزوة كباقي الغزوات، حتى أن أبا سفيان وقع بين قريش وبين موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف، قتلوا فردا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد. بعد نقض العهد حلت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق عشرة آلاف حاصروا مكة، دخلوها من جميع الأبواب. فوجئت قريش أن ليوث الإسلام قد ملأوا مكة، وإذا بالمنادي ينادي: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. وكان أبو سفيان قد أسلم إسلاما صوريا في أول الأمر، قد أسلم. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسيوف على رؤوس قريش، الرؤوس منكسة والإسلام على والكفر نزل، كلهم ينظرون إلى سيوف أصحاب محمد ستطيح بالرؤوس في لحظة بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا جميعا في ساحة واحدة لتكون أعظم مجزرة في تاريخ البشرية. رجل سيقتل أهله جميعا. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم بعد هذه الرحلة الطويلة، بعد ما يزيد على 20 سنة قد عطلوا مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفوا وأرصدوا له كل مرصد، ما تظنون أني فاعل بكم؟ رفع الرؤوس لعلمهم بمحمد ولعلمهم بالإسلام، قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسلم كل من بمكة، حتى من كان كافرا أسر الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم علم بكل كفار مكة الذين ادعوا الإسلام، فكان يتألفهم بين الفينة والفينة، يعطي هذا ويقرب هذا، حتى كان في غزوة حنين المشهورة وانتصر المسلمون، أعطى رؤوس قريش الذين حاربوه وصدوه عن البيت وبلغوا به الأذى قرابة 20 سنة، أعطى لكل واحد هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، وقربهم جميعا وعظم لهم الصلة، حتى أن بعض الأغمار من شباب الأنصار قالوا: عجبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش الذين فعلوا وفعلوا وسيوفنا ما زالت تقطر من دمائهم. حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، قد بلغني أنكم وجدتم علي، ما وجدكم علي؟ أبلعاعة من الدنيا تألفت بها قومي على الإسلام. يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، أما تحبون أن يذهب الناس، يعني قومه أهله وعشيرته، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ بكوا وقالوا ستعود معنا يا رسول الله؟ قال نعم، الدم الدم الهدم الهدم. ثم قال لمعشر الأنصار: والله لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الإسلام عز، عزة رفعة. لما نرى أمتنا ذلت؟ لما نرى أمتنا انكسرت؟ هذا نبيكم في زمن الاستضعاف ما تنازل لأحد قط، ما رقع، ظل ماض في طريقه إلى الله عز وجل، إما الثبات وإما الموت، ما رقع. لما الترقية؟ لما هذه الأمة صارت مهينة؟ لما صار كلاب الأرض هم الذين يحركون الإسلام وأبناء الإسلام؟ لما؟ أمة عزيزة قوتها في تمسك أبنائها بالدين، ذلها وضعفها في الترقيع وتخلي أبناء الإسلام عن الإسلام. أسأل الله الملك الكريم الجواد أن يثبت قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.